وعلى سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا وعلى بعد ان تكلمنا والادله التي اقاموها على السر وتكلمنا عن الاثناء عند الخاطر وهم النميه ومعناه وقلنا بان حسيته دائره مدارته ثم قلنا بانه لا يوجد اجماع كافر عن قول المعصوم وهو حجه الا الاجماع الجسدي واما غيره فهو ليس بكافر وهو ليس هذا ما خلاصه ما تقدم من الحديث. نريد نحن الان ان نتكلم بالاجماع المنصوص. هل الاجماع المنصوص هو خصيم للاجماع المفصل؟ فاذا كان خصيم فلا بد ان يكون له مقسم. فما هو هذا المقسم؟ يقولون المقسم هو مطلق الاجماع. مطلق الاجماع الكاشف عن قول المعصوم. هذا الاجماع تاره انت تحصله بنفسك، اي انك تتتبع اقوال العلماء، تتتبع اقوال جماعة يكشف قولهم عن قول المعصوم، فإن ان يكون هذا الاجماع يسمى باجماعا مفصلا انك انت الذي حصلته. يظهر هذا الاجماع الكاشف عن قول المعصوم انت لم تحصله، انما الذي حصله غيره. فهذا الاجماع بالنسبه اليه هو مفصل وهو قد نقله اليه، فحينئذ اصبح بالنسبه اليك اجماعا منصوصا. فهنا هذا النقل تاره يكون نقلا بالتواتر، يعني الذي حصل الاجماع لم يكن واحدا، وانما الذي حصل الاجماع مئات وكلهم يقولون في هذا العصر قام اجماعا كذا، لا وكلهم نقلوا اليك هذا الاجماع، فحينئذ هذا الاجماع المحصل منقول اليك بالتواتر. فاذا كان منقول اليك بالتواتر فحينئذ شان هكذا اجماع كشان الاجماع المحصل، لانه كانك انت حصلته ما دام ثبت التواتر في النص. فإذا قلنا بأن الإجماع المحصل كاشف فيكون هذا كاشفا، وإذا قلنا لا كشف في أي إجماع فأيضا هذا الإجماع لا يكون كاشفا، إلا أنه من ناحية التواتر يثبت عندك الخطأ بأن في هذا العصر الذي قام به 100 شخص وحصل الإجماع قام عندك قطعا بوجود الإجماع في هذا العصر فقط، يعني شأن النقل بالتواتر يفيدنا هذا. فحينئذ أن نطلب الإجماع إما أن يكون متواترا فهو الإجماع المنصوص بالتواتر، وأخرى لا غيرك الذي حضر الإجماع نقله إليك، لكن نقله عبر خبر واحد عبر لسانه هو ولم يحصله غيره، فحينئذ يسمى هذا الإجماع بالإجماع المنصوص بالخبر. نريد نحن أن نقول بأن الأصوليين عندما يطلقون لفظ الخبر لفظ الإجماع المنصوص يريدون هذا الحكم الثاني وهو الاجماع المنصوص بالخبر. هذا الاجماع المنصوص بالخبر الواحد عندما ينقل اليه هل هو حجه قضيه؟ نقول بان اختلف العلماء على اقوال في حجيه هذا. قبل ان نذكر هذه الاقوال وقبل ان نذكر ما هو سر الخلاف وما هو الدليل وما هو الاصح من هذه الاقوال، نواجه نحن شيئين. الشيء الاول نواجه سؤالا، وهو أن هذا الإجماع المنقول إذا كان منقولا إليك وإن كان بالمتواتر أو بالخبر الواحد هو ما خرج عن كونه محصلا بالأخير، لأنه محصل بالنسبة إليك. فإذا كان إجماعا محصلا، نحن البارحة أثبتنا على نحو القاعدة الكلية أن كل إجماع حصل في عصر الغيبة وليس بالكافر، وهذا الإجماع المنقول إلينا هو إجماع حصل في عصر الغيبة، فإذا يجب أن لا يكون كاشفا، وإذا لم يكن كاشفا فيجب أن لا يكون حجة. فحينئذ ما معنى الخلاف في حجية الإجماع المنقول؟ يجب أن نقول بعدم حجية في المدى الثلاثة. نقول إجابة على هذا السؤال أن الخلاف في الإجماع المنقول ليس من هذه الحيثية، ليس من حيثية كشفه. نعم لو كان النظر نظر العلماء الى الاجماع المنقول من ناحيه كشفه لكان القول بان يكون هكذا. ان قلنا بان الاجماع المحصل كاشف فنقول الاجماع المنقول كاشف، واذا قلنا بعدم كشفه فنقول بان الاجماع المنقول كاشف. بعد ولا معنى الاختلاف، لا معنى لان نقول اختلف العلماء، مع اننا نجزم بان الاجماع المحصل هو غير كشف.
فإذا كان نظر العلماء إلى الإجماع المنصور ليس من هذه الحيثية، فحينئذ ما هي الحيثية في الإجماع المنصور التي نظروا إليها واختلفوا فيها؟ يقولون أن الإجماع المنصور له زيادة، يعني له حيثية زائدة على الإجماع المفصل، وهو أن الإجماع المنصور عندما نقل إليه أصبح مصداقا للخبر الواحد. تستطيع أنت أن تشير إليه وتقول هذا خبر واحد، يعني أسلوب الصوفي عندما هو حصل الإجماع في عصره ثم نقله إليه، تستطيع تارة أنت أن تنظر إلى مضمون قول الشيخ تقول هذا إجماع محصل وهو ليس. من هذه الحيثية هم لا ينظرون إليه، ينظرون إلى نفس إخبار الشيخ يقولون هذا خبر واحد أم لا خبر واحد. فإذا كان هذا خبر واحد فهل أدلة التعبد بخبر واحد تشمل هذا الخبر؟ إن كملته إذا هذا الخبر هو حجة، وإن لم يكن شيء، وإذا لم تكمله فهو غير حجة لأن كان شيء. فحينئذ الحيثية الثانية التي نحن تنازعنا فيها هي مختلفة تماما الخلاف عن الحيثية المنصوصة عنها. نريد أن نقدم هذه المقدمة، ونريد أن نقدم مقدمة ثانية قبل البدء بالتحضير، وهي أن الإجماع المنقول إذا نقل إجماعا بطوليا، يعني إذا كان الإجماع المنقول هو إجماع بطولي فهو قطعا هو حجة، يعني هو قطعا من مصادر الخبر الواحد. لماذا هو قطعا من مصادر الخبر الواحد؟ يقولون لأن بالإجماع البطولي يكون الناقل للإجماع ينقل نفس قول المعصوم، لا يكون ضم مع هذا القول أقوال الآخرين. فحينئذ إذا كان الناقل للإجماع ينقل نفس خبر المعصوم مع بقية الأقوال، فلو نقل هذا قول المعصوم من دون أن يضم إليه بقية الأقوال ألا يكون خبرا؟ يكون خبر. ألا يجب التعبد به ويجوز الأكل به؟ يجوز الأكل به. فإذا جاز الأكل به إذا نقل الناقل قول المعصوم مع معرفة المعصوم بعينه، أيضا يجب الأكل بقوله إذا نقل قول المعصوم وإن لم يعرف بعينه، لأن معرفة الناقل بالمعصوم حين النقل وعدم معرفته لا تضر حينئذ بكونه ثقة، ولا تضر بأنه بني على هذا الخبر، يعني بني يعني أو طلب منا أن نبني على احتمال الإنسان. لأننا الخلاف بالحقيقة أن الإجماع المنقول هل هو حجة أو فقل هل هو من مصادر الخبر أم لا، هو في الإجماع المنقول على كون هذا الإجماع غير الإجماع الدخولي. أما الإجماع الدخولي فهو شيء مفروض عندهم، إذا كان الناقل الإجماع كان ناقلا لإجماع دخولي فهو قطعا من مصادر الخبر، وشيء هم لم يكن. وإنما اختلفوا في خصوص الإجماع المنقول على كون هذا الإجماع المنقول إجماعا غير دخولي. فإذا توضح حينئذ محل الباقي ننقل الكلام يقول بأن مختلف العلماء على ثلاثة أقوال. بعضهم قال بأن هذا الإجماع المنقول هو حجة. لماذا حجة؟ يقول أنه ينطبق عليه أنه خبر واحد، وإذا طبق عليه أنه خبر واحد أدلة التعبد بخبر واحد ما قد تفض بين خبر وخبر. قال كل خبر ثقة يجب الأكل بقوله، والشيخ ثقة فعندما ينزل الإجماع فحينئذ قوله يكون خبر فيجب الأكل بزيادة الإجماع المنقول بخبر. هذا قول. القول الثاني قال بأن الإجماع المنقول ليس بحجة مطلقة، لأنه وإن اندرج تحت اسم الخبر لكن لا يندرج تحت الخبر الذي هو حجة الذي تعبدنا الله به. هذا هو القول الثاني. القول الثالث التفصيل بأن هذا الناقل إن نقل الإجماع وكان الإجماع كاذبا عن قول المعصوم بطريق الحدث فحينئذ الوحيد داخل تحت خبر، وإذا كان الإجماع المنقول هو لا يكون عن طريق الحديث وإنما يكون كاتبا عن قول معصوم على نحو قاعدة الوضع أو نسة التقرير فهو ليس بحجة. وإلى هذا التفصيل ما نقول بأفضل رضوان الله هنا قبل البدء بما هي أدلة هذه الأقوال وأي حق من هذه الأقوال، لا بد نحن أن ننظر إلى خلفية النزاع، يعني لماذا اختلفوا بالحقيقة. قبل أن نتكلم في خلفية النزاع أيضا لا بد أن نقدم عدة مقدمات. المقدمة الأولى هو أننا لو راجعنا نفس الخبر لكن خبر قد ما كان فيه كان أدلة التعبد بالخبر، يعني الدليل الدال على إثبات الحجية للخبر، هذه تسمى أدلة التعبد بالخبر. هذه الأدلة لا تفهم إما أن تكون هي السيرة فقط، وما ورد من آيات وأخبار كان واردا في مقام الإرشاد إليها لم يكن أمرا تحقيقيا. وهذا ما علينا المتأخرين وهو الحق، لأنه عندما يقول الإمام لا عذر لأحد من موالين التشكيك فيما يروي عن تقابلات، ليس في مقام التأكيد لحجية قول الثقة، وإنما في مقام الإرشاد إلى الشيء الموجود عند العلم، هو أن خبر الثقة يؤخذ به ولا يذكر. كذلك قول الله سبحانه وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين بناء على أن كلها مكذوبة، وهو أن خبر العادل لا يجب التبين به فيكون كناية عن حجية. ليس المولى بحسب النصوص يريد أن يؤسس، يعني يريد أن يثبت الحجية للخبر الواحد، وإنما يريد أن يرشدنا إلى صيرتنا، لأننا نحن في الخبر الواحد لا نتبين، فعلينا في الخبر تكفير. فحينئذ تكون العمية هي السيرة الخلائية، وما ورد من الآيات والأخبار يكون إرشادا لها. إما أن نقول هي هذه أدلة التعبد هي السيرة فقط، أو لا نقول أدلة التعبد هي المسموع من السيرة والآيات والأخبار. على كل التقدير سواء قلنا بالأول أو قلنا بالثاني، هذه أدلة التعبد متى كانت كانت دليلا في عندما كشفت شرعيتها من المولى. أما إذا لم تكتسب شرعيتها من المولى لا يكون هذا دليل على التعبد. وتوثيق ذلك انظروا الى السيره الاصليه، السيره الاصليه كان الدليل في مقدمتين، المقدمه الاولى كان في اثبات السيره الاصليه عند العرب، فسمت قلنا بانه هناك حسب الانسان قامت السيره الاصليه، ليس بمجرد ما تم هذا القول قلنا وانتقلنا الى اثبات التوثيق، وانما حاولنا ان نثبت ان هذه السيره الاصليه منذاق من سيره، يعني حاولنا ان نجعل هذا الدليل وهو السيرة الاصلية دليلا شرعيا، لانه اذا لم يكن دليلا شرعيا فحينئذ هذه السيرة وان اثبتت الحجية للخبر الواحد الا انها تثبت حجية عرفية للخبر الواحد، لا تثبت حجية شرعية للخبر الواحد. ونحن مرادنا بالحجية الشرعية يعني الشارع هو الذي اثبت الحجية، متى يثبتها؟ اذا اقر الدليل، اذا انضى الدليل، فاذا انضى فمضمونه فنتيجته يكون هو الله ايضا. لماذا نقول بهذا القول؟ يقولون لأن الشارع بما هو الشارع ليس له مثلية في غيره. لماذا ليس له مثلية في غيره؟ يقولون الشارع عندما أمضى حجية القضاء هل هو أمضى حجية القضاء الواحد مطلق الأخبار، بحيث لو أتاك شخص أخبارك بقصة مثلين وليلة وقعت عنده مثلا في البيت فأنت ما صدقت، هل يجوز له أن يحتج عليك ويقول بأنه يجب عليك أن تصدقني شرعا؟ يقول لا معنى له أن تقول له يجب عليك أن تصدقني شرعا، لأن القدر ليس داخلا في العالم التشريعي المشترك، لأن هذا الخبر الذي نصل إليه إذا أثبت الحجية له أي حجية تثبت؟ أنت تثبت الحجية الشرعية له، الشارع بما هو الشارع لا مدخلية له هذا الخبر حتى يثبت له الحجية أو لا يثبت. فإذا الشارع بما هو الشارع إذا أثبت أو نفى يثبت وينفي في عالمه في العالم التشريعي. فإذا كان كذلك فعندما يثبت الحجية يثبت الحجية بما هي حجية شرعية لأشياء تدخل في العالم التشريعي. فإذا كان كذلك فحينئذ الخبر الذي ثبتت له الحجية عند الشرع يجب أن يكون إما مثبتا لحكم الشرعي أو أنه ذا أثر لحكم الشرعي. أما إذا كان مطلق الخبر لا يمكن لك أن تقول بأن الشارع أثبت الحجية الشرع بما هو الشرع لا يثبت. نعم الشارع بما هو خالق في الآخر، الشارع بما هو عاقل في إنسانه، لكن الشارع بما هو شرع لا مدخلية له لأن يقول بأن هذا الخبر المتكلم في الأمور العرفية بما هي هي والتي لا مدخلية للتشريع فيها أن يثبت لها الحجية الأولية. فإذا توضح هذا فحينئذ أدلة التعبد بالخبر سواء كانت هي السيرة أو المجموع من السيرة وغيرها عندما اكتسبت شرعيتها من المولى والمولى أمضاها فأثبت الحجية، فحينئذ أثبت الحجية الشرعية للخبر الداخل في عالمه فقط غيره ما. فإذا فقط صحيح او خبر الذي هو حجة او خبر المثبت لحكم شرعي او الخبر المثبت في اثر لحكم. فاذا توضحت هذه المقدمة نقول الناقل للاجماع ان كان ناقلا للاجماع الدخولي فحينئذ هذا الخبر يثبت قول المعصوم، لانه ناقل للاجماع الدخولي فهو ينقل قول المعصوم. فاذا نقل قول المعصوم فيصح ان يكون مشمولا لادله التعبد بالخبر الواحد، لانه خبر مثبت لحكم الشرعي اذا كان اجماع الدخولي. اما اذا لم يكن اجماع الدخولي كان اجماعا من قاعده اللفظ او كان اجماعا من قاعده الحديث او كان اجماعا من قاعده التقويم، يقولون الاجماع المنقول لا ينقل قول المعصوم انما ينقل اراء العلماء فقط. نحن نستفيد قول المعصوم عقلا من قاعده اللفظ، نحن نستفيد قول المعصوم عقلا من تقويمه، نحن نستفيد قول المعصوم عقلا حتى. فهذا الناقل الذي ينقل لا ينقل حينئذ شيئا له حكم شرعي، انما ينقل اقوال العلماء. اقوال العلماء بما هي هي ليست حكم شرعي، بما هي هي ليست يعني ليست حكما شرعيا وليست ذا اثر لحكم شرعي. فاذا لم تكن لا هي حكم شرعي ولا ذات اثر لحكم شرعي فاخبارك عن اقوال العلماء بما هو هو لا يكون مشمولا لادله التعبد بالخبر الواحد. لماذا؟ لان الخبر الواحد الذي ثبت حجيته ثبت حال كونه خبرا ينفع في العالم الشرعي، وهذا خبر غير خبر. نعم اذا كانت اقوال العلماء كاشفه عن قول المعصوم ياتي على علم قول الله، ان كشفت فاخبارك عن اقوال العلماء يكون اخبار عن شيء له اثر في العالم الشرعي. فاذا كان له اثر في العالم الشرعي فيكون في اذن الجرح تحت ادله التعبد. فاذا عرفنا اصل النزاع ان النزاع مبني على هذه النقطه بعدما توضحت هذه النقطه، وعرفنا ان ادله التعبد قيدت الخبر الواحد الذي ثبت له الحجيه، قيدته بان يكون خبرا مثبتا لحكم شرعي او خبرا مثبتا لاثر لحكم شرعي. فاذا لم يكن هو حاكيا عن حكم شرعي ولم يكن حاكيا عن شيء يثبت الحكم الشرعي او موضوع الحكم الشرعي او متعلق الحكم الشرعي فلا يثبت. بعدما توضحت هذه النقطه ننتقل الى الله، نقول اذا كان هذه الادله ادله التعبد على الخبر الواحد، هذه اثبتت الحجيه للخبر حال كون الخبر كاشفا بمطلق الكلمه. يكفي ان يكون الخبر كاشفا عن الحكم المعصوم، يكفي ان يكون كاشف بنظر الناقل، يكفي ان يكون كاشف بنظر المنقول، يكفي ان يكون كاشف بنظر الجهاد مطلقا، يكفي ان يكون الخبر بجهه من الجهات كاشف. اذا كان ادله التعبد بالخبر تقول بان اي خبر كاشف مهما كان ولو كان بنظر الناقل فهو حجه، فحينئذ الخبر الذي ينقل الاجماع المنقول يكون حجه. لماذا؟ لأن الشيخ عندما نقل الإجماع وهو تشجع العلماء هو يرى بأن هذه الآراء كاشفة عن قول المعصوم بحسب نظره، فإذا خبره يوضح عليه بأنه خبر كاشف عن قول المعصوم بحسب نظر الله. إذا صدق عليه فإذا صدق على قوله بأنه خبر كاشف عن قول المعصوم لأي شيء. فإذا صدق عليه ذلك ونحن قد فرضنا بأن أدلة التعبد بالخبر الواحد تثبت أن مناط التعبد بالخبر هو كشفه بمطلق الكذب ولو كان بحسب نظر الله. إذا كان كذلك فالحق حينئذ يكون مع القول الأول، لأن كل هذه الإجماعات المنقولة التي نقلت إلينا وإن ثبت عندنا نحن عدم كشفها إلا أنها كاذبة بحسب عندما يقول وهذا علي يعني العلامة أو الشيخ أو الشيخ المرتضى عندما يرى بأن هذا الإجماع كاشف عن قول المعصوم، فإذا خبر يكشف عن قول المعصوم كاشف عن قول المعصوم. كاشف عن قول المعصوم بحسب نظرنا نحن بحسب نظر المنقول. والذي يؤيد أن مناط أدلة التعبد بالخبر هو هذا الشيء، هو أن الخبر الواحد يكفي فيه مطلق الكشف ولو كان بحسب نظر الناقل. الذي يعيد ذلك أنه يجوز نقل الروايات بالمعنى، وهذا ممكن اتفاق بذلك السنة ثالثة، لكن الشيعة إذا رأيته في المعالم يقول هو ابدع الإجماع على ذلك، يقول هو هذا موجب الإجماع. فإذا كان موجب الإجماع على أسمع لفظا من المحفوظ، هذا اللفظ لا يجب علي أن أحافظ عليه أنا وقت النظر، يجوز لي أن أنقل معناه يعني يجوز لي أنا أن أنقل حكم المعصوم بحسب نظري هذا المعنى، لأنه هذا الوقت بحسب نظري يدل على هذا القول على هذا المعنى، فأنا أنقل هذا المعنى. فإذا نقلت المعنى فالخبر للرواية يعني النقل للرواية بالمعنى جائز بالاتفاق. إذا كان جائز بالاتفاق ما معناه؟ معناه أن هذا الخبر يثبت له الحجية لأنه كاشف عن قول المعصوم بحسب نظر الناقل. فإذا كان كاشفا عن قول المعصوم بحسب نظر الناقل فهذا من ليلة رحة متعالى نحن بأن الإجماع المنقول إذا نقل الإجماع وكان كاشفا عن قول المعصوم بحسب نظر الناقل يكون مندرجا تحت مصادر الخبر الذي واحد هذا هو سر القول الأول وهذا دليل. سر القول الثاني ودليله يقول لا أن مناط أدلة التعبد بالخبر الواحد ليس هو أن يكون الخبر كاشفا بمطلق كاشف حتى لو كان بحسب نظر الناقل، لا ليس هذا. عندنا مناط ثاني، المناط في الخبر الحجة أن يكون الناقل عن المعصوم عن طريق الحس لا عن طريق يعني أن يرى أو أن يسمع في هذه الحواس شيئا من المعصوم. إذا نقل إلينا شيئا عن طريق الحس فخبره يكون، أما إذا نقل شيئا عن المعصوم ليس عن طريق الحس وإنما عن طريق الحس فخبره يكون. فإذا كان كذلك فكل الإجماعات المنقولة إلينا بالخبر لا تكون الحس. لماذا؟ لأن الشيخ والسيد عندما ينقل هذا الإجماع وإن نقل حكم المعصوم معه بحسب نظره، إلا أن قول المعصوم المنقول منقولا لأنه هو يحدث به، هو يقطعه ولا هو ما سمعه به ما رآه به، فحينئذ تكون كل هذه الإجماعات فهذا هو مناط القول الثاني. أما إذا قلنا لا بأن أدلة التعبد لا يكون مناطها بهذا بل يكون مناطها هذا أن الخبر الواحد إذا كان النص عن المعصوم عن طريق الحس أو عن طريق الحد إلا أنه حس قريب من الحس بمقدمات بحيث هذه المقدمات لا يلتفت العقلاء إلى احتمال الحس كيف أن ينقل بأن الخمسة جاءت خمسة للتوعب فهو عنده عشرة أشياء بالذات، خمسة في هذه الغرفة وخمسة في هذه الغرفة، هو ينقل شيئين، ينقل أن يوجد خمسة في هذه الغرفة وخمسة في هذه الغرفة ونقل عن شيئا، وينقل شيئا عن طريق الحد ويقول ومجموعهما عشرة كان يوجد في البيت عشرة، وهناك كان يوجد في البيت عشرة أشياء المجموع بما هو مجموع إخبار عن حد إلا أن هذا الحد قريبا الى الحس بمقدمات رياضيه، الا ان هذه المقدمات الرياضيه العقلاء ينزلونه منزله الخاصة فيها لانها مقدمات سهله ومليزه، يعني يستحيل ينظر ان يخطئ. فاذا كان الاخبار عن حس قريبا الى الحس او عن حس فالخطر يحدث، اما اذا كان عن حس هذا الحدث ناسه من حس إلا أنه ناشئ من حد جدا بمقدمات بعيدة جدا فحين الله. إذا قلنا ذلك فهذا هو الصدوق الثاني، لأن الشيخ يرى أن طريق الحد كثيرا، يرى بأن طريق الحد إذا كان من جميع العلماء في جميع العصور حينئذ نقطع بقول المعصوم نقطع وإن كان حقا إلا أنه حد قريب إلى هذا. فحينئذ الإجماع المنقول إن كان من طريق الحد على مبنى الشيخ فحينئذ يكون مقبولا لأهل البعض. أما إذا كان عن طريق النصف عن طريق النصف أو عن طريق التقرير فهو إخبار من الشيخ يخبر بإجماعه عن قول المعصوم عن حد إلا أنه يخبر فيه حالة كون هذا الحدث ناشئا من الناس وهو مقياد تتبع مقياد الأراء لكن بمقدمات بعيدة وهي قاعدة الواقف أو مقياد التقرير. فإذا توضح كل الخلاف يتوضح بأن كل قول ما هو دليله وحينئذ إلى أي ناحية ذهب في أدلة التعبد نريد أن نقول ما هو رأي المصنف. يقول المصنف أنا قبل أن يأتي رأيي وأعيد أي هذه الأقوال الثلاثة أريد أيضا أن أقدم مقدمات وهو أننا لا بد أن نرجع مرة ثانية إلى أدلة التعبد بالقدر. أدلة التعبد بالقدر الواحد إما أن تكون هي السيرة أو المجموع من السيرة في الآيات. فإذا كانت السيرة فالسيرة عندما قامت على إثبات الجزئية للقدر ماذا قالت؟ هل قالت لنا بأن الناقل والثقة هو صادق في معتقده أو أنه صادق في نقله؟ وخذ مثال على ذلك لو أتاك شخص أخبرك عن وقوع زلزال في مكان ما وهو لا أعتقد لأنه أخبرك وأخبرك باعتقاده بأن هذا الزلزال حدث لأن الأرض تقلبت على قرني الثور فأخبرك بحس وأخبرك بحال على كون الحدث واثق من هذا الحدث لكن بمقدمات بعيدة. فحينئذ أنت كإنسان من أهل الأرض بجد ما ترى عن حلب أنت كإنسان من أهل الأرض أو تنظر إلى العرق عندما يسمعون هذين الخبرين وهو صادق كيف يأخذون؟ هل يأخذون بكلا خبرين أم يأخذون بالخبر الأول وهو إخباره عن الحس فقط؟ يأخذون بالإخبار الأول وهو الإخبار عن الحس. فلو كان المنقول إليه لا يرى بأن الزلزال سببه تقلب الأرض على قرني الثور يجب عليه أن يصدقه في معتقده ويقول معتقده تصحح في البيت ويجب على المنقول إليه أن يغير معتقده. العرب لا نرى سيرة على ذلك بل نرى قوة من يأخذون بقوله عن طريق الحس. هنا عندما أخذوا بإخباره عن طريق الحس دون إخباره عن طريق الحس ما معناه أن الحسية الثابتة للخبر يعرفون معناه أن تطيب الثقة في النقل. ما معنى أن تطيب الثقة في النقل؟ يقولون أن الزلزال شيء هو غير معلوم به أنت التواصل عليه عن طريق الخبر فقط عن طريق الخبر معنى أنه هذا ثقة خذ بقوله يعني احتمال الخلاف عليه. فإذا ألغيت احتمال الخلاف يعني ابني على أنه صادق ابني على أنه غير ذاتي ابني على أنه غير ذاتي نفس هذا البناء ما معناه؟ معناه أن تبني بأن الزلزال قد وقع ذلك. فإذا تصديق الثقة عليك معناه أن تبني على واقعية النص هذا تعبيره. معنى تصديق الثقة أن تبني على واقعية النقل واقعية النقل أن تبني على أنه غير مذكر غير مستقر غير هذا معنى واقعية النقل وصادق معنى هو صادق في نقله أن تبني على واقعية المنقول يعني أن تبني على أن الزلزال وقع. فإذا بنيت هذا ما قامت عليه السيرة وهذا أقصى دلالة السيرة على حسن الله فإذا أخبرنا هذا الخبرين تغاير تصديقه غايته أن نثبت بأن الزلزال حدث خارج أما أن السيرة تثبت بأن معتقده في تفسير الزلزال هو صادق به لا تثبت. فإذا لا تثبت هذين ثلاث السيرة أيضا نقول نفس هذا الكلام في الآيات عندما يقول مثلا لو استفدنا حجية الخبر الواحد من نكون الشر لآية الندى معناه أن مكروع خبر عادل لا يجب تبينه معنى لا يجب التبينه قلنا حماية عن حجية يعني حماية عن الأخذ بالخبر وأن لا تنفذ الأخذ بالخبر وأن لا تنفذ يعني معنى هو ما يعتقده يكون صادقا أم لا ما يخبر به يكون صادقا. كذلك الآية الأخبار عندما يقول لا عذر لأحد من موالينا التشكيك فيما يرويه ما قال فيما يعتقده بالقرآن. فإذا معناه أنك تصدقه في نقله تصدقه في نقله يعني ابني على واقعية النقل والبناء على واقعية النقل معناه البناء على واقعية النقل يعني حدث الزلزال. أما تفسيره للزلزال لا معنى أن نقول بأنه هو ثقة والثقة حينئذ الأصل فيه أن لا يخطئ في الزلزال. ما عندنا هذا؟ نعم عندنا أصل الحصر هي ثقة والثقة الحصر في الثقة أن لا يكذب عندنا أصل الحصر لا يجب أنه عاقل ملتفت إلى ما يقول والحصر في العاقل أن لا يكذب عندنا هذا أقول السلام هذه نقول نجليها فنصحح واقعة النص. أما ما عندنا أصل يقول الحصر في العادل في المؤمن في الثقة أن لا يكذب أن لا يحدث بشكل يعني أن يعتقد اعتقادا كل اعتقاد يجمع في المنطقة ما عندنا اعتقاد. ولذا ترى بأن كثيرا من العلماء العدول الحقية كانوا يعتقدون بأشياء ثم تبينت العصر الحديث أن الإسلام كانوا يعتقدون بأن الأرض ساسة ثم تبين بأنها متحركة، كانوا يعتقدون بأن الأرض مسطحة ثم تبين بأنها كروية وهكذا. إذا كثيرا من الأشياء يعتقدها العادل ولكن لا يعني كونه عادلا الذي على صحته لا معنى له. فإذا تبين هذه المقدمة نرجع ونقول أن أدلة التعبد عندما أثبتت الكفرية للقدر أثبتت حال كونه قدرا مثبتا لحكم شرعي أو حال كونه مثبتا لأثر لحكم. فبناء عليه فنقول الإجماع هذا الإجماع المنقول لا يحلو حاله من ثلاث حالات، إما أن يقول هذا إما أن يكون هذا الإجماع المنقول كاشفا عن قول المعصوم بنظر ماخذ فقط أم بنظر الناصر والمنصور أم بنظر المنصور فقط ولا رابع في ذلك. يعني تارة أنت أيها المنصور إليك تعتقد بقاعدة الناصر أيضا يكون كاشفا عن قول المحكوم بحسب نظر الكلام هذا هو الصورة أو لا هو يقول بقاعدة التي أنت لا تقول بها أنت تقطع بالإسلام فالإسماع المنقول كاشفا عن قول المحكوم بحسب نظره غير كاشف بحسب نظره أو لا هو نقله على قاعدة النفس مجاراة لأن كل علماء يقولون بقاعدة الوضع فهو نقله على قاعدة النفس مجاراة نقله إليك وأنت في حسب نظره أنت تقول بقاعدة النفس وهو لا يقول مع أن نصله لقاعدة الفطر فإذا أنت تقطع بأن هذا الإجماع كاذب عن قول المعصوم وهو لا يرى. فإذا كانت حالات النقل ثلاثة بناء على ما قلنا نضعه نصف عينينا ثم نتكلم على حالة الحالة لنرى بأن أدلة التعبد في القدر الواحد تشمل هذه الحالات الثلاثة أو لا تشمل أي حالة من الحالات الثلاثة أم أنها لا تشمل بعض الحالات من الله. يقولون إذا كان الإجماع المنصول ينجح هذا الإجماع كاشف عن قول المعصوم بالنظر إلى المنصول بالنظر إلى المنصول سواء كان بحسب الناقل يعني بنظر الناقل كاشفا أم لم يكن كاشفا كلا الصورة له ناقل وهي أنه يكون من مصادق الخبر الذي هو خبر يعني ينبرد تحت أدلة التعبد بالخبر إذا كان كاشفا عن قول المعصوم بحسب نظر المنصور إليه وإن لم يكن بحسب نظر الناقل فإن كان بحسب نظر الناقل أم لماذا؟ يقولون لأنه هو عندما أخبرك الشيء فسواء كان بحسب نظره ناقلا أم لم يكن ناقلا لأنه يجب عليك أن تصدقه لأنه الشيء كان تصدقه فيما ينقل عن أشياء الأشياء التي ينقل عن حسن. الأشياء التي ينفيها الحس هي أحوال العلماء فتصديقه بنصره معناه أن العلماء اتفقوا فعلا لأنه إذا كان ثقة عليك أن تبني على تصديقه البناء على تصديقه معناه البناء على واقعية النقل أنه صادق في نقله معنى كونه صادق في نقله أن المنقول واقع يعني أن العلماء في حقه اجتمعوا عليه. فإذا ثبت هذا الشيء يثبته لكونه خبر لا الصدقية أنت تقطع به أنت تقول وإذا ثبت الإجماع إجماع العلماء يكون قول المعصوم كاشف. فحينئذ بما أن هذه الملازمة في ذهنك أنت فخبره ماذا يكون؟ خبره يكون خبرا لأثر لحكم شرعي رحمة خبره لا يكون حكم شرعي يعني لا يكون حكم شرعي ولكن يثبت شيء هذا الشيء هو الذي يثبت حكما شرعيا فاذا خبره يكون مثبتا لشيئا مثبتا للحكم الشرعي يعني يكون خبره مثبتا لاثر للحكم الشرعي فبناء على اللازم في ذهنه يكون خبره هو منجر تحت ادله التعبد والخبر وإلا إذا لم تكن هذه الملازمة أو هذه الملازمة موجودة في ذهنك فخبره بما هو خبر لا ينظر الشخص أدية التعبد بالخبر وحنا نرجع في الوراء فسواء كان وضعك بنظر لناقص يعني كاشفا عن قول المعلوم أن لم يكن الملازم بحسب الغيث الموجودة فإذا كانت موجودة فأنت تقطع بأن خبره ذو أثر لحكم الشهيد حسب الملازمة الشهيد فإذا ينظر الشخص أدية التعبد بالخبر إما أن نقول من هذه الناحية وهذا ما عليه المقصود من هذه هذا الكلام بهذا الشكل أو لا أن نقول من ناحية الثانية بأن أسمى بعد المقام أن نقول بأن إصداره هو بعد هذه الملازمة أصبح هناك خبر يعني أصبح إصدارات بالحقيقة لم يكن خبر أصبح إصداران لماذا لأنه هو أولا يخبر عن الحس يخبر على ان هناك اجماع من العلماء في هذا الحق هذا الاخبار يخبر اخبار ثاني ان هذا الاجماع الذي حدث في هذا العصر ولد عندي كشف عندي قول معصوم كلاهما اخبران عن حيث لما اذا اخبر الانسان عما في ذهنه ايضا يقول عن حيث لان الحس هو الاهم من الحس الظاهري والحس الباطن والانسان فاذا كان كذلك هو اذا يخبر عن خبرين فإذا كان يخبر هو عن خبرين الخبر الثاني بالنسبة إليك وصادق لأنك أنت ترى بأنه أيضا نفس هذا الإجماع كاشف عن قول المعصوم تراه بأن الإجماع من وسائل إثبات قول المعصوم فإذا أنت كنت تراه ذلك فإذا الإجماع الثاني بما هو بنفس وضع الإجماع الأول بنفسه يكون مندرجا تحت أدلة التعبد بالخبر الواحد لماذا؟ لأنه يكون خبرا مثبتا لحكم شرعي لا لأثر لحكم شرعي لأن نفسه يكون مثبتا لأن نفس الإجماع بما هو كشف عن قول المعصوم يعني نفسه كشف عن الخبر لا أنه حينئذ بالملازمة الثانية يثبت أن الخبر الأول درج تحت أدلة التعبد بالخبر جاهل لكونه خبرا ذو أثر شرعي لا نفس الخبر الثاني يكون خبرا لحكم شرعي فبمجرده ويذهب وينزل تحت أدلة التعبد لكن هذا القول الذهاب إليه الشيخ بحاجة إلى ثلاثة أشياء أولا بحاجة إلى أن يكون أن هذا الإجماع بحسب نظر الناقل أما إذا لم يكن بحسب نظر الناقل الكاذب فإخباره لا يكون إخبارا بل يكون إخبارا واحدا هذا مثل والشيء الثاني الذي هو بحاجة إلى التأييد أن نرجع إلى باب الظواهر باب الظواهر يقولون اللفظ تارة يدل على معنى بالدلالة التصادفية وأخرى يدل على معنى بالدلالة الالتزام فدلالة الدلالة الالتزام بالنسبة للدلالة التطابقية هناك ترابط بينهما وجودا وعدما كيف يقولون فيما لو قال لك انسان بان زيد قد احترق في البيت احترق حتى اصبح رمادا يلزمه انه مات لكن هو عندما اخبر عن الموت ما اخبر عن جنس الموت بما هو موت اخبر عن صفقة خاصة من الموت الملازمة لهذا الاخبار فحينئذ عندما ثبتت الدلالة التطابقية في الذهن ثبتت دلالة الالتزامية في الذهن أيضا وهي الموت المسبب عن الاحتراق ثم لو تبين في بعد لو كان ثابت مما لا تستطيع الاحتراق فإذا ارتفع الاحتراق أيضا لا بد أن تثبت الدلالة الالتزامية فإذا الدلالة الالتزامية يدور يعني تدور مجرى الدلالة التطابقية وجودا وعدما ثم لا لكن الكلام بأنه إذا كانت هذه الدلالة التطابقية سهلة ثم ثبتت الدلالة الالتزامية الدلالة التطابقية حجة لكون الله ظاهرا فيها لك الكلام بأن الدلالة الالتزامية حجة لماذا يصح لنا أن نسأل هذا السؤال؟ يصح أن نسأل أن الدلالة الالتزامية هل من جملة الظواهر أم لا؟ إن كان من جملة الظواهر فإذا هي تتبع الدلالة التطابقية وأما إذا لم تكن من جنة الظواهر إنما كانت على نحو اللازم العقلي عقلك هو الذي استفاد اللازم أو لفظ بما هو لفظي لم يكن ظاهرا لأن الظهور معناه بمجرد ما تطلق الوقت على باب الأذن على المعنى أن يصل الذهن يعني بمجرد ما يقال طرق حتى صار رمادا يأتي إليه من الموت إن أتى الموت فيكون الدلالة الالتزامية ظاهرة واذا كانت الوراق اللبدي حجه فيما ظهر حجه فيما ظهر جانبا بالدلاله التصادقيه وظاهره في الدلاله الجزميه، فاذا الدلاله الجزميه تكون تابعه للدلاله التصادقيه بالكليه. اما اذا قلنا ان هناك بعض اللوازم لا يكون لك فيها وانما يكون لازم عقلي خصوصا في الدلالات الالتزاميه العرفيه لا في الدلالات الالتزاميه العرفيه. مثلا عندما يقول بعثك البستان كما مر معنا في الكلام، فدلاله لفظ البستان على الطريق او دلاله لفظ البستان على البئر الموجود فيه لا يدل عليه حال كون اللفظ ظاهرا، انما يدل عليه انه لازم عقلي عند العرف. فاذا كان لازم عقلي عند العرف فاللفظ حجة فيما هو ظاهر، فإذا حجة في الدلالة التصادقية يبقى الدلالة الإسلامية بحاجة للجزئية، إذا ممكن التفكيك هذا. فإذا أنزل التفكيك نقول حينئذ هنا الخبر الأول بما هو خبر سواء اندرج تحت أدلة التعبد والضعفية أم لم يدخل ولم يكن مثل، سواء دخل أم لا، نفس الخبر الثاني بما هو خبر ثاني وهو إخبار الشيء بأن الإسماء ولد عندي حكم المعصوم، والحس لازم للمقدار الأول، هذا بمجرده يدخل تحت أدلة التعبد بما هو، لأن الدلالة الالتزامية غير مرتبطة بالدلالة التصادقية في حالة الحسية، وإن كانت مرتبطة في حالة الحسية. إذا توسح قول المصنف إلى ذلك فننتقل ونقول بأن وأما إذا كان الإسماع إسماعا ناقل يعني كاشفا عن قول المعصوم بحسب نظر الناقل دون المنظور فإن إذا عنده إخبار ناقل وهو إخبار عن حس وأن العلماء أجمعوا فهذا الإخبار لا يعني لك شيئا. لماذا؟ لأنه إخبار بشيء ليس بحكم شرعي ولا في أثر لحكم شرعي، فإذا إخباره هذا الشيء لم يكن إن قلت أنه عنده إخبار الثاني يقول بأن هذا الإجماع ولد عند قول المعصوم بالدين ويعين مشهورا في الشيء، نقول نعم وإن كان إخبارا حسيا ولكن نفس هذا ليس بحكم شرعي وليس في أثر لحكم شرعي لنا نجد. ولا يوجد عند معصوم عقلائي آخر يقول بأن معتقد الثقة هو يجب أن يصادق الواقع حتى نحن نصدقه في فقد المعتقد، فإن إذا الإجماع المنقول إلينا إذا لم يكن كاشفا عندنا وإن كان كاشفا عند الناقل لا يكون حجة، فإذا لم يكن فالحق في الأمة الباطلة. إذا كان الإجماع المنقول عن طريق الحد كاشف والشيخ لأنه يقول بأن الحق يكشف ويكون حجة ويكون حجة عند الشيخ الأعظم، وإذا كان الخبر المنقول يعني الإجماع المنقول منقولا بقاعدة النص أو بالتقرير والشيخ لا يراها بأنها كاشفة إذا لا يكون هذا عند الشيخ، أما لو كان مثلا أنت عندك أنه كاشف على قاعدة النص ليس كاشفا على نفس الحدث ويجب أن تعكس قول الشيخ تقول على الإجماع المنقول إن كان كاشفا عن طريق النص فهو حجة العيش، أما إذا كان عن طريق الحدث فهو ليس. فإذا المناط ليس بقول الشيخ بما هو هو، إنما المناط هكذا، المناط أنه إذا كان كاشفا بنظر المنقول إليه فهو حجة وإلا فليس بحجة، سواء كان بحجة بنظر النقل. هذا تمام الكلام الإجماعي. يقول الإجماع المنقول إن الإجماع في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين، الأول الإجماع المحصل والمقصود به الإجماع الذي يحصله التقرير بنفسه بتدبر أقوال أهل الفتوى وهو الذي تقدم ذكره. ثانيا الإجماع المنقول والمقصود به الإجماع الذي لم يحصله التقرير بنفسه وإنما ينقل له وإنما ينقل له أو ينقله له من حصله من الفقهاء سواء كان النقل له بواسطة أو بواسطة، ثم النقل تارة يقع على نحو التواتر وهذا حكمه حكم المحصل في جهة الفقهية، وأخرى يقع على نحو خبر واحد، وإذا أطلق قول الإجماع المنقول في لسان أصوله فالمراد منه هذا الأصيل عن الخبر المنقول
لكن داخل المنقول على نحو التواتر داخل في القسم الثالثة الدخولية
مع المحصل عن طريق المنقول على طريق لا إنما يصير محصل دخول محصل نسبي محصل حسي شيء آخر، ولكن الذي يظهر أنه متفق حسن وقد وقع الخلاف بينهم في حجية على أقوال قبل ان نقول لا ولا قال نقول ولكن الذي يظهر انهم مستفقون على حجيه نقل الاجماع الدخولي وهو الاجماع الذي يعلم فيه من حال الناقل انه تتبع فتاوى من نقل اتفاقهم حتى العلوم فيدخل المعقول في جمله المسلمين وينبغي ان يتفقوا على ذلك لانه لا يشترط في حجيه خبر واحد معرفه المعقول تفصيلا دين سماع الناقل منه وهذا الناقل حسب الفرق قد نقل عن المعقول الى واسطه وان لم يعرفه غير ان الاجماع الدخولي مما يعلم عدم وقوع نقله لا سيما في العصور المتاخره عن عصر الائمه بل لم يعهد من الناقلين للاجماع من ينقله على وجهه لان اول من يدعى الاجماع الدخولي ما احد يدعى الاجماع الدخولي يعرف فموضع الخلاف المنحصر في حجيه الاجماع المنقول غير الاجماع الدخولي وهو كما قلنا على اخر اولا انه حجه مهمه لماذا؟ لأنه من مصادر الخبر وعلى لأنه الخبر فإذا المنظور في الخلاف ليس المنظور في الخلاف هو كونه كاشف أو ليس بكاشف المنظور أنه يندرج تحت الخبر بعده ولا يندرج إن اندرج فهو حجة وإلا حجة الخبر الذي هو حجة لأنه تحت مطلق الخبر القول الثاني أنه ليس بحجة مطلقا لأنه لا يدخل في أفراد خبر واحد من جهة كون الخبر الحجة يدخل تحته وأنه من مفروش الخبر لكن ليس تحت الخبر الحجة أكثر في التفصيل بين نقل إجماع جميع الفقهاء في جميع العصور الذي يعلم فيه من طريق الحد قول المعصوم فيكون حجة وبين غيره من الإجماعات المنصورة الذي يستشف منها بقاعدة النفس أو نقيها قول المعصوم فلا يكون حجة وإلى هذا التفصيل ما لشيخ الأنصاري وسر الخلاف في المسألة يكمن في أن أدلة خبر واحد
في جميع العصور حتى في عصر المعصوم
نعم
في جميع العصور حتى في عصر
المعصوم
فبيكون السير حاسم
مش السير حدثنا
قصدي يكون السير المكرر ال
مش السير يعني اذا اذا على قسمين ترى سيرة عرفية ترى سيرة متسرعة هم بتصير سيرة متسرعة يبقى هذه السيرة على القول وعلى العمل ما سيأتي الاستدلال به السيرة المتسرعة على كونها عملا على الحكم وهنا عندما يكون في جميع العصور في سيرة بس سيرة على القول فرق بين انه كلهم قالوا او كلهم عملوا ان كانوا كلهم عملوا غير السيرة المتشابعة كلهم قالوا هذا الاجماع الذي هو في عصر وسر الخلاف في المسألة يكمن في ان ادلة خبر واحد من جهة انها تدل على وجود التعدد في الخبر لا تشمل كل خبر عن اي شيء كان بل مختصة بالخبر الحاكي عن حكم شرعي او عن ذي اثر عندما هذه الأدلة أثبتت الحجية والخبر ما أثبتت حتى خبر الخيل وليلة أثبتت الخبر لم يكن في عالم التشريع لأن الحجية أثبتها الشارع فإذا أثبتها بما لها يعني بما لها نفع في عالمه أما إذا لم تكن لها ذاكرة في عالمه إثبات الحجية لها له وحكمته تمنعه أن يثبت الحجية في شيء من الأفعال ليصح أن يتعبد للشرع، لاحظ هذا التأمين، قال ليصح أن يتعبد للشرع، يعني الشرع بما يشاء يعمل عمل بمقدار العالم التشريعي فقط، العالم التشريعي يعمل بما هو خالق لا يعمل بما هو الشرع. ليصح أن يتعبد للشرع، وإلا فالمحكوم بالخبر إذا لم يكن حكما شرعيا أو جاء أثرا شرعيا، وما معنى التعبد؟ يقول فاستطع الشيء ولولا إذا نصبت لك أنا أتعبدك بها، أعاقبك إذا لم تعبد، لا معنى أن فلا يكون مدخولا لأدلة الحجية ومن المعلوم أن الإجماع المنقول غير الإجماع الدخولي إنما المحكوم به ذو مسابقة نفس أقوال العلماء وأقوال العلماء في أنفسها بما هي أقوال العلماء ليست حكما شرعيا ولا بل حكما وعليه فنحن أقوال العلماء من جهة كونها أقوال علماء فقط لا يصح أن يكون مشمولا لأدلة الخبر واحد وإنما يصح أن يكون مشمولا لها إذا كشف هذا النقل عن الحكم الخاص عن المعصوم ويتقف تعبده إذا عرفت ذلك فنقول إن ثبت لدينا أنه يكفي في فقط التعبد بالخبر هو الكشف يعني أدلة الخبر واحد مناطها الكشف في الخبر مطلق الكشف هو كشفه على أي نحو كان من الكشف كشف عن أي شيء قال كشفه عن الحكم الصادر من المعصوم ولا يجي اعتبار الناقل نظرا إلى أنه لا يعتبر في حجية الخبر حكاية نطق ألفاظ المعصوم لأن المناط معرفة حكمه ولذا يجوز النقل بالمعنى يعني ولذا يجوز نقل الروايات بالمعنى بحكم الاعتبار مع أن الناقل عندما ينقل الرواية بمعنى ينقل حكم المعصوم بحسب نظره فقط، فنقله حكم حجة إلى الخبر الواحد بحسب نظره، فكذا نقل الإجماع المنصوص. فإن ينقل الإجماع المنصوص الذي هو موضوع البحث يكون حجة مطلقا، لأنه كاشف وحاكم على الإجماع باعتقاد الناقل فيكون مدخلا لأي حجة. وأما إن ثبت لدينا أن المناطق في صحة التعبد بالخبر أن يكون حاكما عن الحاكم، ولكن جرس من طريق الحق أي يجب أن يكون الناقل قد سمع بنفسه قسما من المعصوم، ولذا لا تشمل أدلة حجية الخبر فتوى المجتهد وإن كان خاطعا بالحق. يعني المجتهد إذا أشبه هذا فتواه هو إصرار عن حكم المعصوم بحسب معتقده، فهل يسمي فتواه من جملة الأخبار عن قول المعصوم؟ لا نسميه، وإن كان خبرا لكن لا يكون مندمجا لأدلة التعبد بالخبر الواحد، لأن في فتواه وإن كان هو ينقل قول المعصوم إلا أنه لا ينقله عن طريق الحمد وعن طريق الحمد، أن هناك أنواع في السياسة من خلالها هو ينقل قول المعصوم. لذا قال وإن كان قاطعا بالفضل مع أن فتواه في السلطة حكاية عن الحاكم حكاية عن قول المعصوم بحسب السياسة. يقول في الإجماع المنصول الذي هو موضوع البحث في الحديث أن لو ثبت أن الإخبار عن حد هذا الحد لا يتم الإخبار عن حد مقدمات فريدة لهذا الغالب يصح التعبد به، لأن حكم وحكم الإخبار عن حد بلا قاطع. أما إذا كان عن حد لا يتم الحد مقدمات بعيدة فهو ليس التفسير، فإن التفسير المتقدم في قول السلف هو الحق. وإذا اتضح لدينا سبب ثلاثة المثل بقي علينا أن نفهم أي وجه من الوجوه المتقدمة هو الأولى بالتصديق والأحق بالاعتماد، فنقول أولا أن أدلة خبر الواحد جميعها من آيات وروايات ودماء العقلاء أقصى دلالتها أنها تدل على وجود تصديق الصحة صدق الصحة وتصديقه في نقله لغرض التعبد بما ينقل، ولكنها لا تدل على تصديقه باعتقاد أن معتقده أصبح حق مطابق الواقع. بيان ذلك يقول إن معنى تصديق الثقة الأمر الذي يتعبد بالخبر الواحد هو البناء على واقعية نقله، يعني البناء على أنه صادق في نقله غير مثل، وهنا البناء على أنه صادق وواقعية النقل يستلزم بأن ما ينقله حدث واقعا، ولذا قال تستلزم واقعية المنقول، بل واقعية النقل هي عين واقعية المنقول وليس عندنا بناءات. يعني فرقة تقول أنا أبني على كونه صادق، فإذا بنيت فأبني على أن الإنسان قد حدث، ليس هنا بناء، نفس بناءك على كونه صادق بناءك على أن الإنسان قد حدث، فإذا هو عينه لا أنه نفسه. يعني فالقطع بواقعية بدليل، يقول فالقطع بواقعية النقل لا محالة يستلزم القطع بواقعية المنقول، يعني إذا كنت أنت قاطعا بأن هذا موصل من الواقع وصار الواقع من خلاله، بمجرد ما تقطع بكونه موصل من الواقع أنك تقطع بأن في الواقع شيئا، هذا مثال لأنك تقطع بقطع عين. ولذا قلنا بالقطع ليس فيه جهتان إنما هي جهة واحدة، نحن فصلناها إلى جهتين قياسا على كل الأولى، ولا هي جهة واحدة، لا لأن القطع كاشف ثم إذا كشف يثبت الحكم في الواقع، نفس كونه كاشف يعني الواقع ثبت فيه الحكم، كونه غير كاشف عن الواقع الحكم في الواقع لا يثبت. يقول كذلك البناء على واقعية النقل يقصد البناء على واقعية المنطق مثل مثل واعلم، فإذا كان المنقول حكما أو ذا أثر شرعي صح البناء على الخبر لا التعبد به بالنظر الى هذا الخبر. اما اذا كان المنقول اعتقاد الناقل قال بان النقد ان الزلزال حدث لتقلب الارض على قرن الوسطى كما لو اخبر شخص عن اعتقاده بحكم فكان ما يقصد البناء على تصديق نقله هو البناء على واقعيه اعتقاده. يعني اذا اتاك كيف واخبرك بانك قال لك بانه اعتقد بان الارض مفصله هنا عنده اخبار عن حد واخبار عن حد اخبار عن حد أن هذه الصورة في ذهنه موجودة، إخبار عن حدث هو أن هذه الصورة الذهنية مطابقة للواقع. أدلة تصديق الخبر يقول بأن من فيما ينقله عن ذهنه صادقا، يعني ما يخبره عن معتقد صادق فيما يخبر، لكن لا تقول بأن معتقده صحيحا أو لا. لذا يقول فغاية ما يقصد البناء على تصديق نقله هو البناء على واقعية اعتقاده، يعني اعتقاده موجود في الذهن كذلك لا أنه هو يعتقد بأن الأرض مثلا هي متحركة ثم يقول لا هي ثابتة الذي هو موجود، ولكن والاعتقاد في نفسه ليس قسما ولا باعثا شرعي، اما فقط اعتقاده ومطابقته للواقع فذلك شيء اخر. الجميع لماذا يقول؟ لان واقعيه الاعتقاد لا تستلزم واقعيه المعتقد به، يعني اننا قد نصدق المخبر عن اعتقاده في ان هذا هو اعتقاده واقعا لكن لا يلزمنا ان نصدق بان ما اعتقده صحيح ولا لذلك. ومن هنا نقول طبعا هذا ما قاله ما هو الا لم تكرر مما مضى، يقول انه اذا اكثر شخص لانه سمع الحكم من المعصوم صح ان نبني على واقعيه نقله تصديقا له بالاقتضاء بالنسبيه الخبر، لان ذلك يستلزم واقعيه المنقول والاخر، اذ لا يمكن التركيز بين واقعيه النقل وواقعيه المنقول. اما اذا اخبر عن اعتقاده بان المعصوم حكم بكذا فلا يصح البناء على واقعيه اعتقاده تصديقا له بالاقتضاء بالنسبيه الخبر، لان البناء على واقعيه اعتقاده تصديقا له لا يستلزم البناء على واقعيه معتقده. فيجوز فتحصل ان ادله خبر واحد انما تدل على ان الثقه مصدق ويجب تصديقه في نقله ولا تدل على تصديقه في رايه واعتقاده وحده، وليس هناك عقل عقلائي يقول ان العقل في الانسان او العقل في الثقه خاصه ان يكون مصيبا في رايه وحده. وكيف سننتقل الى اصل التجديد؟ نقول بعد ان ثبت ان ادله تجديد الخبر لا تدل على تصديق الناطق في رايه وحده، فنقول لو ان ما اخبر به الناطق بالاجماع يستلزم في خبر المنصور اليه الحكم الصادر من الناطق، وان لم يكن في نظر الناطق مستلزما لذلك. وهذا ما يمثلون له تلك الاخبار التي امرتنا بالرجوع الى ما رواه العامة عن علي. في مقام الشعار يعني إذا فقدنا أي دليل نرجع إلى ما روت العامة عن علي، مع أن العامة عندما تنقل عن علي كان تنقل ولا تأخذ بقوله، فبحسب الناقل هم لا يرون حكما شرعيا، لكن بحسب المنقول إليه يرون حكما شرعيا، فلذا يقولون أنه خبر جن. وإن لم يكن في نظر الناقل ملتزما لذلك فإن هذا أيضا غير مسؤول لأدلة حجية الخبر، يكون الحق من المنبر أن يكون مسؤولا لها، لأن العقد بها حينئذ لا يكون من جهة تصديق الناقل بالإيراد، وربما كان الناقل لا يرى الاستلزام، العامة لا ترى بأن علي صادق في نقله، لا ترى، أو الشيخ ينقل الإجماع عن طريق الحديث وهو يقطع بأنه غير شيخ، يقول بل لا يكون العقد به إلا من جهة تصديقه في نقله، لأنه لما كان المنقول وهو الإجماع نفس إجماع العلماء يستلزم في نظر المنقول إليه الحكم الصادر من الله. فالعقد به والبناء على صحة نقله، فإذا بنينا ما معنى أنه ثبت الإجماع في عقد الشيخ، هنا الإجماع في عقد الشيخ يستلزم الحكم عليه، لذا قال يستلزم البناء على صدور الحكم فيصح التعبد به بلحاظ هذه الجهة، يعني فيصح التعبد بخبر الشيخ بلحاظ لازمه، لأن خبر الشيخ أصبح خبرا باعثا شرعيا، فيكون نفس خبر الشيخ من درجة الخبر تحت أدلة التعبد بالخبر، لذا قال بل إن الخبر عن فتاوى الفقهاء يكون جد هنا، بل إن الخبر هو أتى بالدليل الثاني، يقول لا ننظر نأخذ نفس اللازم الذي هو موجود في منقول إليه، يقول بل إن الخبر عن فتاوى الفقهاء يكون في نظر المنقول إليه مجزوما من الخبر عن رأي المعصوم، وحينئذ يكون هذا الخبر الثاني لازم الخبر الأول، نفس هذا الخبر الثاني هو المجزوم بأدلة حجية الخبر، لا سيما اذا كان في نظر الناقل ايضا مستلزما، ولا نحتاج بعد اذن الى ما قلناه سابقا الى تصحيح شمول ادله التعبد للخبر الاول، الى ان ادله التعبد تشمل الخبر الاول، لماذا؟ لان الخبر الاول لازمه تصحيح شرعي، لا لم تصحيح لذا قال ولا نحتاج بعد اذن الى تصحيح شمولها للخبر الاول، كيف؟ يقول الملزوم بلحاظ استلزام بلحاظ، يعني الملزوم الذي له لازم يثبت الحكم فيصير حينئذ هو خبر باعث عن شرعي، فيكون نفس خبر الشيخ من ذلك الله، يقول لا ليس بحديث نفس الخبر الثاني بما هو هو خبر بحكم شرعي، فيكون بنفسه من ذلك تحت ادله التعبد، يعني أن الخبر عن الإجماع يكون دائما بالدلالة الجزمية على صدور الحكم ومعصوم، فيكون من ناحيتنا الدنيا الجزمية، وهذا الإقبال عن صدور الحكم حجة مسؤولة لأجل تحجيج الخبر، وإن لم يكن من جهة المدلول المسابقة حجة مسؤولة لها. لماذا؟ يقول لأن الدلالة الجزمية غير تابعة للدلالة المسابقية من الناحية الجزمية، وإن كانت تابعة لها ثبوتا إذ لا دلالة الجزمية إلا مع فرض الدلالة المسابقية، ولكن لا تلازم بينهما في مقام الجزمية. وإذا اتضح لك مثلا ما شرحناه يتضح لك أن الأولى التفصيل في الإجماع المنقول، بينما إذا كاتبا عن الحكم، بينما إذا كان كاتبا عن الحكم في نظر المنقول لو كان هو المحصل سيكون حجة، وبينما إذا كان كاتبا عن الحكم في نظر الناقل فقط دون المنقول إليه فلا يكون حجة، لما تقدم أن خبر الواحد لكن لا يدل على تصديق الناقل في نظر ورأيه، ولعله إلى هذا التفصيل يرمي شيء ماجحا. لماذا؟ لأنه لا